بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الواردة في السنة ومع فقهه ضمن سلسلة فقه الأذكار. معنى هذا الذكر اليوم المتعلق ب دفع الوسوسة، فإن المسلم يأتيه الشيطان ويجتهد عليه، خاصة إذا زاد الإيمان وزاد العمل الصالح، يحاول الشيطان أن يوسوس في قلب المسلم ليصرفه عما هو عليه من الخير أو من الطاعة ويشغله، وبمثل هذه الوسوسة أو يخيفه أو يحزنه. فإن الوسوسة تسبب للإنسان الحزن، وتسبب له الخوف، وتسبب القلق والأرق، بل قد تتطور مع الإنسان فتتحول إلى داء، ثم تتحول إلى داء يؤدي إلى انعزال الإنسان، أو يصاب بالاكتئاب، أو يصاب ب نوع من الخوف الدائم، وهذا أمر خطير. لذلك يجب قطع الحبل من أوله من البداية. والوسوسة تأتي نتيجة أسباب كثيرة، منها نتيجة إصابة الإنسان بشيء مؤلم مما يقدره الله عليه، من فقد مال أو فقد عزيز عليه أو فقد مكانه أو فقد لأموال الإنسان، وتأتي نتيجة كذلك ضعف الإيمان، أو تأتي من أسبابها نتيجة التوبة المسلم واجتهاده في العمل، فيبدأ الشيطان يدخل عليه من باب الوسواس. ومن أسبابها نتيجة أيضا الجهل في الدين، فإن الشيطان لا يستطيع على الفقيه أو المتعلم المتفقه، ولكن يأتي لمن ليس عنده كثير علم فيدخل عليه من باب الوسواس. وإذا فتح الباب المسلم بعد ذلك يتطور معه الأمر والعياذ بالله إلى أن يتحول إلى داء يلازمه ويتعبه في حياته. وهي أيضا أنواع، منها ما يكون في الطهارة، وفي الطهارة أنواع، قد يأتي في الغسل، قد يأتي في الوضوء، وقد يأتي في إزالة النجاسات، ومنها ما يأتي في الصلاة. وفي الصلاة أيضا أنواع من الوسواس والعياذ بالله، منها في القراءة، منها في عدد الركعات. ومن أنواع الوسوسة ما يأتي في العقيدة، وهو أخطر شيء، أن يدخل الشيطان موسوسا للمسلم في باب العقيدة والإيمان، وهذا يصبح أو يحول الإنسان إلى إنسان حزين، لأن يوسوس لأمور كبيرة لا يستطيع أن ينطق بها لشناعتها. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بشر من أتاه مثل هذا الوسواس أن ذلك دلالة على الإيمان، إيمان المسلم، لأنه لو لم يكن مؤمنا لما أتاه الشيطان، وإنما يأتي الشيطان للقلب الحي اللي في إيمان ليوسوس له، أما القلب الميت فهذا قد فرغ منه وانتهى وصرع صاحبه. فما هو الحل في مثل هذه الوساوس؟ الحل الترك والابتعاد عنها، ثانيا اللجوء إلى الله، أو أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وطلب المدد والعون من الله، ثم ترك وهجر مثل هذه الوسوسة، وأيضا ثالثا الالتزام بالأذكار الواردة في السنة المعينة على التغلب على الشيطان ودفع مثل هذه الوسوسة. من تلكم الأذكار؟ ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأيضا قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قالوا ذلك، يعني إذا قال الشيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق ربك، فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان، وليستعذ من الشيطان. هذه بعض الأذكار التي وردت في دفع الوسواس، دفع وسواس الشيطان. طبعا هناك أذكار أخرى إن شاء الله نتناولها في الحلقات القادمة، لكن الآن في هذا اللقاء هذا الذكر، وأتناول شيئا من معانيه أو من فقهه. يقول: يأتي الشيطان أحدكم، يعني يجتهد عليه، يبحث عن طريقة ليؤذي الإنسان، وللشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويشم القلب وينظر أين موضع الضعف في الإنسان فيبدأ في الأذية، لأنه هو تعهد بأن يؤذي بني آدم إلى قيام الساعة، فالإنسان في حرب وفي جهاد مع الشيطان، لذلك عليه أن يستعيذ بالله ثم يحافظ على الأذكار لينتصر على الشيطان ووساوسه. فيقول: يأتي الشيطان وحدكم، يابد أن يأتيه يوسوس له يؤذيه، فيقول، يعني يقول له الشيطان: من خلق كذا. طبعا هنا لأنه شاف أن الباب فتح له، يعني بدأ المسلم في الاسترسال، بدأ يفتح له باب الوسواس، وهو شيطان خبيث. ماذا يفعل؟ يقول له: من خلق كذا، يعني مثلا من خلق الأرض، فأنت تقول الله. من خلق كذا، مثلا من خلق السماء، تقول الله. من خلق البحار، الجبال، الله الله، حتى يقول لك والعياذ بالله: من خلق الله. لهذه الدرجة يصل من الخبث، يسترسل مع العبد، لأن العبد فتح له الباب فأخذ يوسوس له. فيقول: إذا بلغ هذا المبلغ حينئذ عليك أن تقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أو وثم ليدفل عن يساره، يعني يبصق عن شماله ثلاثا وليستعذ من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. هذا الذي يفعله المسلم إذا أتاه الوسواس يوسوس له. أولا لا يفتح للباب من البداية، يغلق عليه الباب، يستعيذ بالله منه من البداية، يغلق عليه الباب ويطرده بذكر الله ويطرده بالاستعانة بالله. لكن لو فتح له الباب فوصل لمثل هاي المرحلة، حينئذ عليه أن يقول كلمات التوحيد، كلمات التوحيد، كلمات الإقرار بالله ربا إلها واحدا لا شريك له، ليدفع وسواس الشيطان، وأن الله أول بلا ابتداء، وأنه سبحانه آخر بلا انتهاء، يعني هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، بهذا يدفع عنه الشيطان. يقول يدفع عنه، يقول فليستعذ بالله ولينتهي إذا أتاه الشيطان. يأتي إذن يأتي أحدكم أي بوسوسته وتلبيساته على العبد المسلم، يوسوس إبليس أو أحد عوانه من الشياطين الجن، حتى شياطين الإنس ممكن يوسوسون للإنسان المسلم، يلبسون عليه الحق ويدخلون عليه الباطل أو العقيدة الفاسدة، أو يدخل عليه المعاصي والمنكرات على المسلم الصالح، ينحرف به إلى من الاستقامة إلى الانحراف والفساد. هذه وسوسة إنس، ووسوسة الشيطان كذلك يوسوس به إلى أن يقول إلى شرب خمر أو زنا أو لما هو أخطر، وهو الوسوسة في العقيدة. فهذا يأتي، يأتي الشيطان أحدنا. يقول بعد ذلك يأتي الشيطان، شيطان أحدكم حتى يقول يعني يتدرج معه، من خلق كذا، من خلق كذا، يريد أن يصل معه والعياذ بالله إلى شيء كبير، وهو شك كبير في العقيدة، فيردع حينئذ فيقول بالاستعاذة بالله، فليستعاذ بالله. يعني إذا أتاه الشيطان وصل معه إلى مرحلة خطيرة في العقيدة، يفعل شيئين، يفعل شيئين، الشيء الأول يستعذ بالله، الشيء الثاني ينتهي عن هذه الوسوسة، ينقطع عنها، يتركها، يهجرها، يبتعد عنها، ينشغل عنها بأي شيء نافع، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة، بسماع محاضرة، بقراءة كتاب، يجلس يذكر الله، يسبح، يكبر، يهلل، حتى يطرد الشيطان ووسوسته. إذن أولا فليستعذ بالله، لأن هذه الوسوسة من الشيطان، من إلقاء الشيطان في القلب، ولا يدفع إلا الله، الله قادر عليه، فلذلك يلجأ إلى الله ليدفع شر هذا الشيطان الذي تسلط على الإنسان. فإذا استعان بالله فحينئذ ولجأ إلى الله، الله عز وجل يدفع شره. الشيء الثاني اللي يعمله ينتهي، ولينتهي، ولينتهي يعني يعرض عن الاسترسال مع الشيطان في الوسوسة، وليغلق الباب الذي فتحه له عليه، بحيث أن يقطع التفكر والتفكير والاسترسال في التفكير في الأشياء التي فتحها عليه لكي ينتهي. لو فتح له باب في الوسوسة في الوضوء، كل ما توضى يقول لما توضى، يعيد الوضوء، كل ما توضى يغلق هذا الباب، ينتهي منه، وضوء واحد يكفي. أو فتح له باب في الاسترسال في الغسل، كل ما اغتسل من الجنابة يقول لم أطهر، يعيد الغسل ويعيد، يغلق هذا الباب، فيغسل واحد يكفي وينتهي، وليعلم أن الماء قد عم الجسد، إذن هو قد طهر، ويستعين بالله سبحانه وتعالى. إغلاق الباب على الشيطان أكبر حل للانتهاء من شر الوسوسة وكيد الشيطان، وكيد الشيطان. إذا بلغ الأمر إلى موضوع العقيدة، حينئذ يقول له الله أحد، الله أحد، قل هو الله أحد، يعني الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا ابتداء له، لا انتهاء له، لأنه الإله سبحانه الخالق، الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فالعالم جميعا بحاجة له سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج إلى أحد، لم يلد ولم يولد، لا ولد له ولد ولا هو ولد، سبحانه ولد ولا ولد له ولد، فهو غني سبحانه لكمال غناه وقوته وعظمته وألوهيته وربوبيته، لا مولود له ولا والد ولا صاحبه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله مثيل لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في قدرته جل فعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا فعل مثل هذا إن شاء الله ينتهي من شر الوسواس، وإن شاء الله مع لقاء آخر مع حديث آخر حول هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف ترقي شخص به مس؟
بحسب المس الذي فيه، هل أتى من سحر، أتى من عين، أم أتى من أن دخلها الشيطان نتيجة عدم ذكر الله في مكان، فانظر ماذا عليه، علامات العين أم علامات السحر. من خلال الرقية الراقي الماهر الحاذق الذي له خبرة لما يقرأ على الشخص يعرف إن كان أصيب بعين أو أصيب بمس، أو هي حالة نفسية نتيجة ضعف الإيمان، نتيجة قلة الصلاة، قلة الذكر. فإن الإنسان إذا لم يكن مع الله في صلاة وذكر وطاعة تصيب قلبه قسوة، فالإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع العيش دون أن يقرأ القرآن أو يصلي أو يذكر الله، يصاب بالتعب بالإرهاق لا يتحمل. فالراقي يقرأ الرقية العامة، قرآن كله بركة وخير، يركز على سورة البقرة، آل عمران، آية الكرسي، الفاتحة، المعوذات، مع الرقية الواردة في السنة، من خلالها إن شاء الله يعرف الحالة، ومع الدعاء والتوسل إلى الله يأتي إن شاء الله الفرج والشفاء.
ذاك الخير فالشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أسامة، تفضل.
سؤال عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل كله وحي أم في الأمر تفصيل؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا أخ أسامة، أسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال الأخ أسامة بالنسبة ل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل جميع وحي من الله، أم أن يعني بعضه وحي وبعضه ليس وحي؟
فيما يتعلق بالتشريع وأمور الغيب والعقائد والأحكام وما هو مستقبلا من مثل علامات الساعة أشراط الساعة أو ما مضى من قصص الأمم، فهذه لا شك أنها وحي، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتشريع الشرع وما هو كذلك من الغيبيات الماضي أو القادم أو ما مضى من قصص الأمم أو ما هو يتعلق بالعقيدة كأسماء الله وصفاته وما يتعلق بأمور التعبديات، فهذه وحي بلا شك، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك معصوم بعصمة الله له كعصمة سائر الأنبياء. قد تكون هناك أمور دنيا يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرأي أو فيما هو اجتهاد، وذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل، فكانوا يأبرونها ثم رأى أنهم يتركون ذلك، فلما تركوها يعني حصل ما حصل للنخل، فلما قالوا له قال لهم حينئذ أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أي فيما يتعلق بشأن الدنيا. كذلك في مسألة مثلا نلاحظ أن الصحابة في بعض المسائل نجد أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أو يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يا رسول الله هذا أمر فنلتزم أم رأي رأيته؟ فإن قال لهم أمر التزموا، وإن كان لهم إن كان رأي واجتهاد منه في أمور الدنيا كالأمور العسكرية مثلا لما استشارهم في غزوة الخندق حينئذ أشار عليه سلمان بحفر الخندق حول المدينة فعملوا بذلك، وكذلك لما حصل في غزوة حنين بعد الفتح لما بدأ بالقتال وطلب أن يعود فأصروا أن يقاتلوا فأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعبوا ثم طلبوا العودة فعاد. وكذلك كما أخبرتكم بمسألة تلقيح النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعلوا لصلحا، أي النخل، فلما لم يفعلوا ما لنخل قالوا كذا وكذا، يعني لم يصلح لم ينبت، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. وكذلك نجده في غزوة بدر يأخذ مشورة أصحابه في مثل هذه الأمور في الرأي، وهكذا نجده في بعض الأحيان يقول له الصحابة أمر تأمرنا أم رأيا رأيته يا رسول الله؟ إن كان أمر يعني وحي أمر من الله التزموا، إن كان رأي رآه حينئذ قد يعطون النبي صلى الله عليه وسلم رأيا آخر فيأخذ بها ويأخذ برأيه. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة كما حصل ذلك له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في ما يتعلق بالتفصيل. فإذا قال قولا عليه الصلاة والسلام في الأمور التعبدية في التشريع في الأحكام الغيبيات العقائد أو ما نزل من القرآن حينئذ هذا وحي وكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أفعاله التعبدية أيضا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما خرج مخرج العادة ما خرج مخرج العادة من قول أو فعل فلا، كمثل إطالته لشعره صلى الله عليه وسلم، هذا كانت عادة العرب وكان عادة البيئة ومجتمع حينئذ أن العرب تطيل شعرها حتى تجعله ضفائر، فهذا يعرف بسنة العادة وليس سنة عبادة. هذا هو شيء من التفصيل في هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفاس الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو جبل الأخشبين ومن أين يبدأ؟
الحمد لله وبعد، صلى الله وسلم على رسوله. هذا الحديث طبعا معروف في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا القوم ولم يستجيبوا لدعائه دعوته، بل آذوه في ذلك، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه في مكة، وخاصة لما قيل ذهب إلى دعوتهم خاصة إلى الطائف ولم يستجيبوا له، بل آذوه وردوا عليه بالأذية. والله عز وجل ما أرسل له ملك الجبال وقال له إن الله قد يعني سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، يعني قد بعثني الله أو بعثني ربي إليك، يعني بما تأمرني، وإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته ونظرا لصبره وحلمه قال أو بين أنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم، يعني من سلالتهم، من يعبد الله وحده لا شريك له. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن لا يكون هناك يعني مثل هذا، بل أراد أن يكون من أصلابهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حليما، وخاصة في هذه القصة وقيل في سياقها، الحديث طبعا صحيح، فقيل سياقها أن قصة مع الطائف احتمل، وهذا في مكة، في من جبال مكة، ومعروف هناك جبلين عظيمين من الجبال، من جبال مكة، وسمى بالأخشب، يعني لأنه غليظ قوته، لأن الأخشب يعني يقول لك فلان كالخشب أو متخشب، دلالة على الغلظة القوة المتانة التي يعني يتميز بهما، ولذلك لقب بالأخشبين. يعني بعض الجبال إذا نظرت لها فعلا تجد فيها هيبة رهبة، تجد فيها قوة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، سواء كان في الارتفاع، سواء كان في العلو، في العرض، في الامتداد، في الغلظة، في اللون السواد، خشونة الصخر الموجود حتى تأتي تنحت فيها وتحفر، ليس بالأمر الهين. فلذلك سمي بهذا الأخشبين، وهما جبلان معروفان بمكة، في مكة ولا اليوم يعني معروفان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يهلك القوم، وفعلا بعد ذلك آمن من أولئك القوم، أو خاصة الذين في من أهل الطائف أخرج الله منهم من أسلم ومن نفع الله به بعد ذلك. ويقولون يعني في الأخشبان المعروف هناك جبل يقال له أبو قبيس، وهذا الجبل قريب من الصفا، وكذلك كان يعرف هذا في واليوم معروف إلى اليوم في السعي بين الصفا والمروة. فالمهم أنهما جبلان عظيمان في مكة، قيل أن أحدهما الذي يعرف باسم أبي قبيس أو أبو قبيس، وهو الجبل المشرف على الصفا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أؤمن المركبة في أي شركة تأمين أم يجب أن تكون شركة إسلامية، وكيف أعرف ذلك؟
الأمر هذا موضوع التأمين ينقسم قسمان أو ينقسم إلى قسمين، التأمين التجاري والتأمين اللي يعرف الإسلامي أو التعاوني الاجتماعي. إذا لم يوجد إلا التأمين التجاري، لم يوجد هناك تأمين إسلامي تعاوني، حينئذ من باب الضرورة لتسجيل السيارة لابد منه، ويكون المقدار الخفيف الذي تسد به الحاجة والذي يعرف بالتأمين ضد الغير لأجل التسجيل، وذلك لأن المسلم عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. فعندما يخرج يقول دعاء الخروج من المنزل، وإذا ركب في السيارة قال دعاء الركوب، ثم توكل على الله ويكون في حفظ الله. إذا وجد التأمين التعاوني الإسلامي حينئذ يلجأ إليه، لأنه هو التأمين الصحيح الذي لا يأثم المسلم بالعقد أو إبرام العقد مع القائمين عليه. كيف يعرف هذا أمر يعني دقيق؟ ربما يعرف من خلال مثلا تبيعته لبنك إسلامي، أو بالسؤال عن بنود ومواصفات هذا التأمين الاجتماعي الإسلامي التعاوني، أو من خلال ما من خلال وجود لجنة شرعية تشرف على هذا التأمين، أو تكون تابعة للمصرف الإسلامي ولهذا التأمين. وبعض أنواع التأمين الإسلامي يكون تابعا لمصرف إسلامي، فتكون اللجان المشرفة على البنك هي المشرفة عليه. فإذا ما وجد لجانا أو وجد أن بنوده وضوابطه تنطبق على التأمين الإسلامي الاجتماعي، حينئذ يمكن القول أنه يعني تأمين تعاوني إسلامي يمكن الاعتماد عليه، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، إذا كنت يقول مسافر فيقول لم أستطع أن أصلي إلا في آخر النهار، هل يجوز يقول أن أجمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر النهار؟
آخر النهار لا يقصد آخر الليل،
آخر الليل.
المفروض أو الواجب عليك أنه لا يحدث لك مثل هذا، هذا الواجب. لماذا؟ لأن الشرع رخص في الجمع بصورة شرعية معينة يجب الالتزام بها. لو نظرنا للأصل، الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، لا تؤخر إلى ما بعد الخروج عن الوقت. هذا في الحضر أو في الحالات التي لا يكون فيها حرج أو ضرورة، لكن رخص الشرع عن أو رخص بإخراج الصلاة عن وقتها إذا ما سافر المصلي، إما في حالة جمع التقديم أو في حالة جمع التأخير، وذلك بأن تصلى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر قبل أن تؤدى، قبل اصفرار الشمس، لأن إذا اصفرت الشمس هذا وقت نهي.
قد يكون فالشيخ يقصد أنه يؤخر إلى آخر النهار، أن يصلي الظهر والعصر في آخر النهار،
نعم،
ثم يعني قريب من صلاة المغرب، ثم يصلي المغرب والعشاء بعد دخول المغرب على وقت المغرب.
ربما ممكن، لكن نحن نفصل في كل الحالات.
خلف الشيخ نأخذ المكالمة تفضل للتفصيل.
نعم
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير شيخ عبد الله.
إياك الله يحفظك.
شيخ سؤالي بالنسبة للأربع ركعات اللي قبل صلاة العصر، اللي يعني يحبذ أن الواحد يكون يرحم الله أمرنا صلى قبل العصر أربعا،
نعم،
هل يشترط فيها النية؟ يعني قصدي أنا ما في يوم من الأيام دخلت صليت تحية المسجد، بعدين لو وجدت إنه في ما في وقت أصلي ركعتين ثانيين، فهل كان ممكن أحسب ركعتين تحية المسجد كركعتين قبل العصر وأضيف عليهم ركعتين؟ جزاكم الله
إن شاء الله. الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نعود يا الشيخ للتفصيل في مسألة الجمع في
نعم
السفر.
ما في بأس، مع التنبيه اللي نبهت عليه، تنبيه جيد جزاك الله خير. فهذا الأصل أن تصلى الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني بعد صلاة بعد أذان العصر إلى قبل اصفرار الشمس. فهذا الوقت يجب أن يكون يعني من بعد الزوال إلى قبل اصفرار الشمس، يكون قد انتهى من صلاة الظهر والعصر. فلو أخر الظهر مع العصر إلى آخر وقت العصر يكون عنده وقت كافي لأن يصلي الظهر والعصر قبل أن تصفر الشمس، فالصلاة صحيحة لأنه صلى جمع تأخير. ثم إذا أذن المغرب بدأ وقت المغرب وله أن يجمع معها العشاء، فهنا صلى في أول الليل، يمكن يقصد هو هذا اللي تفضلت أنه آخر النهار، فحينئذ صلى الظهر والعصر في آخر النهار لكن قبل وقت النهي قبل اصفرار الشمس، وصلى المغرب والعشاء بعد غروب الشمس وقبل أن يدخل وقت العشاء فلا مانع، لأنه جمع تقديم، وله أن يؤخر المغرب والعشاء إلى وقت آخر العشاء يعني قبل نصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل لا يتأخر أكثر من ذلك. حتى في جمع التأخير في المغرب والعشاء لا يؤخر أكثر من نصف الليل، لكن هو لو صلى بعد المغرب يعني صلى الظهر والعصر في آخر النهار قبل اصفرار الشمس، وصلى المغرب والعشاء بعد المغرب، ولكن لا يزال في احمرار يعني الأفق الشمس غابت، لكن هو في الحقيقة لما صلى المغرب والعشاء لم يصليهما في آخر النهار بل صلاهما بعد دخول الليل، يعني بعد غروب الشمس انتهاء النهار ودخول الليل، يعني صلاها في أول الليل. هذا التسمية الصحيحة. أما إذا كان يقصد أن جمع المغرب جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في آخر الليل أو في آخر النهار قبل غروب الشمس، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هكذا في السفر. يا أن عليه الصلاة والسلام يصلي جمع التقديم ثم ينطلق ويجد به السير، كان يصلي المغرب والعشاء في المغرب ثم ينطلق، أو يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ثم ينطلق، أو إذا كان عليه الصلاة والسلام جد به السير وكان منطلقا استمر في سيره إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فينزل ليصلي، كان يأتي وقت صلاة العصر فينزل ليصلي الظهر والعصر، أو يأتي وقت صلاة العشاء فينزل ليصلي المغرب والعشاء. هكذا يكون الجمع الصحيح. أنت إن كنت تقصد ما يعني جمعت الظهر والعصر في وقت العصر في آخر العصر قبل اصفرار الشمس هذا صحيح، ثم جمعت المغرب والعشاء بعد غروب الشمس ولا يزال الشفق الأحمر باقيا، لذلك قلت آخر النهار فصليت المغرب والعشاء في وقت المغرب بعد غروب الشمس، وإن كان هناك لا يزال قليل من الضوء يعني بوجود الشفق الأحمر فصلاتك في هذه الحالة صحيحة. أديت العصر والظهر في وقت العصر قبل دخول وقت النهي، وأديت العشاء والمغرب في وقت المغرب بعد غروب الشمس. إن كان يقصد هذا فصحيح، أما إذا كان يقصد أخر الصلوات إلى نصف الليل أو جمع الصلاة كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر النهار فهذا خطأ وغلط، نسأل الله أن يعفو عنا، يصحح صلاة الصلاة التي صلاها في غير وقتها، يعيدها يصححها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وعبد الله فضيلة الشيخ يقول أنه يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول هل يشترط لهذه الأربع ركعات النية؟ يقول مثلا دخلت المسجد فيقول صليت تحية المسجد ركعتين، ثم يقول رأيت أن هناك يعني وقت لصلاة العصر فيقول أيضا أتيت بركعتين، هل أدخل في الحديث؟
نعم، هنا عندما تأتي للمسجد قبل أذان العصر حدد نيتك، هل تريد تحية المسجد فقط ثم تجلس، أم تريد أن تصلي السنة القبلية للعصر وهي أربع ركعات وتشمل كذلك تحية المسجد؟ فالأفضل أن تأتي بالأعلى ليدخل فيه الأقل، وذلك بأن تنوي الأربع التي قبل العصر ومعها تحية المسجد فتأخذ أجر نيتين وأجر أربع ركعات، هذا أفضل. وليشملك الدعاء رحم الله امرأ، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى الأربع قبل العصر، هذه دعوة مستجابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن منا لا يحتاج إلى الرحمة، فهذه دعوة جميلة. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأربع من الرواتب التي يحافظ عليها لأجل هذا الدعاء والنص، وقال بعضهم ليست من الرواتب، الرواتب هي 12 ركعة معروفة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع أو ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقيل أن العصر الأربع أيضا من الرواتب، وقيل ليس كذلك، وعلى الأقل تصلى لأجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي إلى العصر وهناك وقت تنوي الأربع التي قبل العصر، يعني السنة القبلية التي قبل العصر وهي الأربع، وتنوي معها كذلك تحية المسجد. فإذا نويت هذه النية هاتين النيتين أخذت أجر النيتين والصلوات الأربع أو الأربع ركعات، ولم تحتاج إلى تحية المسجد لأنك أدرجتها مع هذه الأربع. لكن لو أتيت ونويت فقط الأربع ركعات القبلية، السنة القبلية، ولم يأتي على بالك تحية المسجد، فحينئذ تأخذ أجر الأربع القبلية ولا تحتاج إلى تحية المسجد، لأنك صليت قبل أن تجلس، صليت قبل أن تجلس. وإن دخلت ونويت فقط تحية المسجد أخذت أجر تحية المسجد فقط. إذن ها هنا أربع صور، الصورة الأعلى والأفضل، عفوا ثلاث صور، الصورة الأعلى والأفضل والأكمل أن تنوي تحية المسجد والسنة القبلية قبل العصر، فتأخذ أجرا أكثر، تأخذ أجر السنة القبلية وتأخذ أجر تحية المسجد، فتصلي أربعا وتجلس ولا تحتاج إلى تحية المسجد لأنك نويتها وأدخلتها مع هذه الأربع. هاي الصورة الأفضل واللي هي أكثر أجرا. الصورة الثانية أن تنوي أربع ركعات القبلية اللي هي السنن الأربع قبل العصر، فتأخذ أجر الأربع، وأيضا تشملك إن شاء الله بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وإذا صليت الأربع هذه وجلست لا تحتاج إلى تحية المسجد، لأن العبرة بالصلاة قبل الجلوس وقد فعلت ذلك. الصورة الثالثة وهي الأقل أجرا أن تنوي فقط تحية المسجد، فتصلي ركعتين تحية المسجد وتجلس، فتأخذ أجر تحية المسجد ولا تأثم لأنك صليت وجلست ولم تقع في النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هكذا تكون نويت فقط تحية المسجد. إذن هذه ثلاث صور، الأكمل ثم الثانية ثم الثالثة. فإن كان هناك وقت فعليك بالأولى اللي هي الأربع ما أمكن، وإن لم يكن وقت فتحية المسجد للجلوس قبل إقامة الصلاة. والله تعالى أعلم.
ساك الخير فاصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا يعني تحصل يقول لي مصائب وابتلاءات، هل هذا علامة على أن الله عز وجل لا يحبني أو يعني غضبان علي؟
لا يشترط ذلك، أنت أدرى بحالك. المؤمن أو المسلم بين حالين، الحال الأولى أن يكون مقصرا في حق الله وواقعا في المعاصي، فتأتيه الابتلاءات من صنع يده، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيأتي مثل هذا البلاء، وهي رحمة أن يكفر عنه قبل الموت. فيأتي العبد مثل هذه المحن أو الابتلاءات نتيجة المعاصي أو المنكرات التي يأتيها أو المخالفات الشرعية التي يقع فيها، فحينئذ عليه أن يتوب ويجدد التوبة ويلجأ إلى الله ويجتنب المحظورات والمحرمات. والنوع الثاني قد يأتي البلاء وإن كان المسلم مستقيما على طاعة الله ويراعي شرع الله ويقف عند حدود الله، ومع ذلك يأتيه الابتلاء، فهذا إن شاء الله رفع لدرجاته وعلامة على محبة الله لعبده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن الله إذا حب عبدا ابتلاه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يعني ليس عليه أي إن شاء الله إثم نتيجة المصائب التي أصابت كفرة سيئات يوم القيامة، لا يجدوا يعني ما يحاسب عليه، كفر حسب في الدنيا. وكيف حال المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك ولك، إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني إن شئت صبرت على هذا الابتلاء ولك الجنة. لماذا؟ لأن هذا الابتلاء سيكفر سيئاتها ويرفعها درجات في الجنة. وإن شئت دعوت الله لك فشفاك الله. بعد ذلك يعني أنت وعملك، أنت وعملك. فقالت أصبر، أصبر يعني أنا بصبر على البلاء لأن الوعد الجنة. ثم عادت فقالت يا رسول الله لكني يتكشف، يعني يظهر شيء من جسدها إذا سقطت نتيجة ما يصيبها كان من يعني الدوار أو السقوط نتيجة البلاء الذي فيها، كانت تصرع. فدعا الله لها فكانت تسقط وتصرع ولا تتكشف. وكان ابن عباس إذا رآها يقول من أراد أن يرى امرأة أو ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. الله أكبر، سبحان الله. فهذه رحمة من الله، قد الله يبتلي العبد رحمة به، إما أن يحبه يريده في الجنة، يطهره في الدنيا لكي لا يحاسب يوم القيامة. ولذلك نجد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، بلاؤهم مضاعف. طيب هم صالحون بعيدون عن الإثم والمعصية لأنهم أنبياء وأحباء إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا، فأنت خلق قريب من الله في طاعة الله، قف عند حدود الله وأكثر من الاستغفار. إن استمر البلاء فهاي علامة محبة وخير لك إن شاء الله. وأسأل الله دائما، قل اللهم لا تحملني ما لا طاقة لي به، وأسأل الله السلامة والعافية. إن أتاك البلاء فهذا قدر الله، والله أعلم بحال عباده، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج على السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.